شقين، ما مدى يعني
بدون مفتاح
ما مدى حكم لا تسبوا الحديث لا تسبوا أصحابي، وما هو حكم النهي هنا؟
ايش فرض يعني السؤال الاول والثاني؟
يعني نفترض انه واحد وقع في سب الصحابة، شو الحكم عليه المترتب على هذا السب؟
هو مخالف النهي، يعني حينما قال عليه السلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. اذا سب فمعنى ذلك انه خالف النهي ولم ياتمر بامر الرسول عليه السلام الذي يلزم من الانتهاء عما نهى عنه، وهو ان لا يسب اصحابه. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وبهذه المناسبه لا بد لي من لفت النظر الى ان الامر في هذا الحديث يعني في نهي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة أن يسبوا أحدا من أصحابه، ذلك لا يعني من الباب الذي يسمى عند فقهاء الأصول مفهوم المخالفة، ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، لأنه لا يجوز سب أي مسلم، لا يجوز سب أي مسلم على وجه الأرض، لأنه مسلم يشارك الثاب، والمفروض أنه أيضا مسلم مثله، لا يجوز له أن يسب مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي قد قال أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. تبع كان قد أسلم. إذن الإسلام وحده يكفي في ردع المسلم الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يسب مسلما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قال بعض التابعين أعرابيا بوالا على عقبيه، لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا بالنبي الأمي واتبعوه و كانوا من الرعيل الأول، أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا شك أن أهل القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا ممن شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنهم لم يتسن لهم المجيء إليه، لكنهم آمنوا به غيبيا. هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يسب تبعا بعلة شرعية وهي أنه كان قد أسلم، فمن باب أولى أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول لأنه أفضل الناس، ثم أعلو. فمن باب أولى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم رجعوا إلى قريتهم إلى بلدتهم إلى باديتهم. وأخيرا أولى وأولى وأولى أن يسب أحد من الصحابة الذين لهم يعني سابقة في الإسلام أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فهذه كلها درجات وإن كانت متفاوتة لكنها تدخل في النهي عن أن يسب أحد مسلما ولو كان تبعا لم يدرك الرسول عليه السلام لكنه أسلم إسلام الأولين. فكيف وقد جاء في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أظن أبا تميم الجهيمي أو ما يشبه هذه هو الجهيمي
أبو تميمة الجهيمي
أحسن. قال له واعظا لا تسبن أحدا لا تسبن مسلما. أيضا انتهى الموضوع. وإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابي أنا أقول هذا التفصيل لأنني أدري أن من أقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى بعض الصحابة الذين تأخروا بإسلامهم حينما بدر منهم شتم لبعض المتقدمين السابقين في الإسلام. هذا له وجهة من القول، لكن إذا تذكرتم هذا التسلسل في الاعتماد على أحاديث أخرى آخرها تنهى عن سب أي مسلم حينئذ نعرف ضلال كثير من الشيعة الذين يصدعون ويجهرون بسد ليس فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يقال عنهم إنهم من الذين أسلموا عام الفتح، بل يتعدون إلى سب نخبة أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. المهم أن التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة شيعية، إن لم نقل إنها رافضية، إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم الإسلامي حتى من هذا الخبيث السقاف، حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان الذين أسلموا وكان المذكور جالسا يقول هذا يقول إن معاوية في النار فيسبه سبا قبيحا. فأنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جوابا كما يقال. لذلك فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر معي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبهذا القدر
كفاية. الله خير وبارك الله فيك. في سؤال مهم جدا عندنا وخاصة تعلق بها فلسطين.